بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا آخر ما أخذنا دليل الإخلاص، وأن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء، بأن يقول الموحد هذه الكلمة يريد بها وجه الله مخلصا لله جل في علاه. وأخذنا الدليل، فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله لكنهم لم يريدوا بها وجه الله، وإنما أرادوا حفظ أنفسهم وأموالهم وذراريهم. لما أعز الله جل وعلا جنده ومكن لهم في المدينة ونصرهم الله جل وعلا في بدر، خاف من خاف من المنافقين فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، فقالوا لا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فقالوها نفاقا. قال: ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. هذه المادة في لغة العرب صدق، الصاد والدال والقاف، أصل يدل على قوة في الشيء قولا أو غيره، ومنه الصدق. والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، وعرفه البعض بأنه اسم لحقيقة بعينه حصولا ووجودا، وهو نقيض الكذب، والكذب والإخبار بما يخالف الواقع. ومعنى كون الصدق شرطا من شروط لا إله إلا الله، وأن يقول المسلم هذه الكلمة كلمة التوحيد مصدقا بها قلبه، فلا يقل بلسانه ما لم يصدق به قلبه. فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكنهم كانوا كاذبين. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. انظر، أكدوا هذا الأمر بمؤكدات، قالوا ونطقوا نشهد، وأكدوه بالشهادة وبإن في قول الله إنك وباللام لرسول الله، فرد الله عليهم وكذبهم لأن قلوبهم لم تكن مصدقة بل كانوا مكذبين. قال الله: والله يعلم إنك لرسوله، ورد عليهم بنفس الأسلوب في التأكيد: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أنهم قالوا لا إله إلا الله لكنها لم تنفعهم، لأن شرط الصدق وغيره انتفى فيهم، كانوا مكذبين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هم أخبروا بخلاف الواقع فكانوا كاذبين. إنا معكم أي مؤمنون، وفي حقيقة الأمر هم كافرون، أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الشروط السبعة وأن يعمل بها ظاهرا وباطنا. والصدق هو أعلى مراتب الإخلاص، كما نص على ذلك العلماء. بهذا تعلم الفرق بين الإخلاص والصدق، وهذا مبحث له مزيد تفصيل في غير هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين كلاما نفيسا حول هذه المنزلة، وهي الصدق. وما أحسن ما قاله الشاعر: الصدق حلو وهو المر، الصدق لا يتركه الحر، منزلة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. وقد بيّن الله جل وعلا أن الصدق يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. وأصل الإيمان الصدق، وأسه وأساسه كما أن أصل النفاق الكذب، قاله ابن القيم رحمه الله. إذن الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق، أن يقول الموحد هذه الكلمة مصدقا بها قلبه، أن الله هو المعبود الحق، وأن كل ما عبد من دونه فبباطل. ودليل الصدق قوله تعالى، وهذا كما تقدم من أهل السنة والجماعة، قال الله وقال رسول، بخلاف أهل البدع والأهواء فلا اهتمام لهم بالدليل، وإنما إن استدلوا بأقوال أئمتهم وأصول زعمائهم وتقعيداتهم، ما أهل الحق فلا، كتاب وسنة على ما كان عليه سلف الأمة. قال قوله تعالى ألف لام ميم، أحسب الناس، استفهام استنكاري، أي أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا بلاء، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يبتلون. قال الله ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من الأمم، فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا، ولا يعلمن الكاذبين. موضع الشاهد: فليعلمن الله الذين صدقوا. قال البغوي في قولهم آمنا دل أن الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله. وقوله تعالى ومن الناس، وهؤلاء هم المنافقون. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره إجماع أهل التأويل، يعني التفسير، على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفته. ومن الناس من المنافقين، هؤلاء الناس هم المنافقون، من يقول بلسانه آمنا بالله، يقول بلسانه آمنت بالله وباليوم الآخر وهو يوم القيامة. قال الله وما هم بمؤمنين، إذن هم قالوا آمن، والله جل وعلا كذبهم، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، وهو مرض النفاق والشك والريب، فزادهم الله مرضا على مرضهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبين الله جل وعلا أن المنافقين كانوا كاذبين، قالوا آمنا ولم تصدق قلوبهم بل كذبت، دل أن من شروط لا إله إلا الله الصدق، لأن الله جل وعلا بين أن المنافقين كانوا كاذبين مكذبين، فكفروا بالله رب العالمين. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد، هذا يفيد العموم، يشهد بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بمقتضى ذلك بجوارحه أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن محمداً عليه الصلاة والسلام عبده، عبد الله، فهو عبد لا يعبد. وفي هذا رد على أهل الغلو الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالبوصير صاحب البردة التي يرددها من يرددها من الجهلة، فقد ملأ بردته بالشرك الصراح، حتى قال بعض العلماء هذا لم يبق لله شيئا، حيث قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الغلو، وقال: إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، قبل هذا البيت الذي ذكر آنف، نعوذ بالله. فقوله عبده رد على الغلاة، ورسوله أي مرسل من عند الله للناس كافة، يجب على جميع الإنس والجن أن يؤمنوا به ويتبعوه، وهذا رد على الجفاة. ويدخل في الجفاة اليوم العلمانيون، وهؤلاء يقولون: لا، الدولة ما فيها سياسة، الدولة ما فيها دين، صلى الله العافية، لا دين للدولة، الدين إنما هو في الصلاة والمساجد، صلى الله العافية، قول خطير. ومن هؤلاء الذين يدعون اليوم إلى العلمانية محمود جبريل، فهو قد سئل: أأنت علماني؟ قال: علماني بمعنى ملحد؟ لا، وعلماني بمعنى أن الدولة لا دين لها، نعم. انظروا، فترى من يدعو إلى هذا المذهب الخبيث اليوم. أما المسلمون فعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله ورسوله رد على الجفاة. فمقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تحكيم الشرع، وعبادة الله بما جاء به رسول الله لا بالأهوى والبدع وبما يخالف الشرع. قال: صادقا من قلبه. هذا هو موطن الشاهد، حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الصدق لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يحرمه الله على النار. فدل الحديث أن من شروط لا إله إلا الله الصدق. قال: إلا حرمه الله على النار. تقدم معنا أن تحريم النار تحريم دخول وتحريم خلود، فماذا في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا من الأدلة التي يستدل بها الخوارج اليوم في تكفير صاحب الكبير. خلود خلودان، خلود مؤبد وهذا لمن مات على الكفر، وخلود بمعنى طول المكث، وهذه الآية فيها. قال: ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة من شروط لا إله إلا الله، محبة كلمة التوحيد وما دلت عليه والسرور بذلك. وهذه المادة في لغة العرب حب أصل يدل على لزوم وثبات، ومنه المحبة، إذ اشتقاقه من أحبه إذا لزمه، هذا المعنى اللغوي. نص على ذلك ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة. وأما تعريف المحبة شرعا، فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعاريف كثيرة، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة بحد، أي لا تعرف بتعريف، لا تحد المحبة بحد أوضح منها، أي من لفظ المحبة، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فيكفي في تعريف المحبة اسمها، فكل من يفهم اللسان العربي يفهم معنى هذه الكلمة. ومعنى كون المحبة شرطا من شروط لا إله إلا الله أن يحب المسلم التوحيد، يحب كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والمحبة من أعمال القلوب، ويحب ما دلت عليه من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فمن أبغض التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة ليس بمسلم. ومحبة العبد لربه على قسمين اثنين، كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره: واجبة ومستحبة. محبة واجبة وهي المحبة لما يحبه الله ويرضاه مما لا يقوم دين المسلم إلا بذلك، محبة التوحيد والإيمان، وهذه المحبة تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. القسم الثاني محبة مستحبة، ومعنى كون المحبة شرطا كما تقدم، محبة هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد وما دلت عليه واقتضت، ومحبة أهلها أن يحب أهل التوحيد ويبغض ما يناقض هذه الكلمة. وما أحسن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين، قال: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ركني العبادة المحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. ولهذا كان شرك المحبة من أخطر أنواع الشرك، فمن صحت محبته امتنعت مخالفته، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ودليل ذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأمة مجمعة على أن محبة الله ورسوله واجبة وفرض، وهذا كما تقدم معنا في التفصيل وتقسيم المحبة إلى واجبة ومستحبة. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس وهم المشركون من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا ونظرا يحبونهم كحب الله. فالمشركون أحبوا الله وأحبوا الآلهة، فكانوا مشركين حيث صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. قال الله: والذين آمنوا بالله ورسوله أشد حبا لله، حبهم لله جل في علاه تام، لا يشركون مع الله غيره. أما المشركون فقد جعلوا لله أندادا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فبين الله جل وعلا أن المشركين أحبوا غير الله كمحبتهم لله أو أشد، فكانوا كفارا. وبين أن المؤمنين محبتهم خالصة، دلت الآية الكريمة أن من شروط لا إله إلا الله المحبة، والذين آمنوا الذين وحدوا أشد حبا لله لأن حبهم خالص بخلاف المشركين. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن جرير: صدقوا وأقروا. فمن عرف الإيمان في اللغة بمطلق التصديق فقد أخطأ، وإنما هو تصديق مع الإقرار. وانظر تفسير إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: صدقوا وأقروا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد أي يرجع ويخرج عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد، عن دينه وذلك بدخوله في الكفر وقوعه في الكفر الأكبر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم بدلا منهم ويحبونه، يحبون الله ويحبهم الله. قوله ويحبونه هذا موطن الشاهد: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله حيث قال: اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة: محركات القلوب التي تحث القلب وتحركه إلى طاعة الله ومحبته والأنس به، تلذذ بطاعته ومناجاته وذكره، ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. قال: وأقواها المحبة، وأقواها المحبة. مطلق الشاهد: ويحبونه. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيح، قوله ما ثبت في الصحيح، الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، حديث أنس، عن أنس بن مالك بن النضر أبي حمزة صحابي جليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه أي حصلنا فيه بأن كان عالما بها عاملا بها، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة عظيمة يعلمها من أذاقه الله إياها، ولهذا كان بعض السلف يقول: إن كان أهل الجنة في نعيم كهذا النعيم إنهم لفي عيش طيب، لعظيم ما يجدونه من اللذة والسرور والأنس بالله جل وعلا وذكره وطاعته. ويقول بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. ويقول البعض: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وعبارات السلف كثيرة. فالإيمان له حلاوة. الإيمان أيها المسلم قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ازداد المسلم طاعة لله كلما وجد حلاوة الإيمان، وكلما فعل المعاصي وارتكب المحرمات نقص إيمانه. فاحذر من المعاصي، فإنها تقطع العبد عن الله وتبعده، وتجعل وحشة في القلب وضيقا في الصدر وسخطا وغير ذلك. أنصحكم بقراءة كتاب ابن القيم الداء والدواء، فلا أعلم له نظيرا في بابه، كتاب قيم. فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة الطعام باللسان، قاله ابن رجب عليه رحمة الله. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه، كان آنذاك مشركا، يسأل عن الصحابة: أيرتد أحدهم عن دينه وهو ساخط له؟ يعني يدخل أحد مع محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرتد ويرجع؟ قال: لا، سبحان الله. قال: فذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فعلى طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر جدا، بل على كل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، ويقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فطالب العلم تعتريه أسقام فتاكة إن لم ينجه الله ويوفقه للبعد عنها، بالشهرة، السيطرة، العلو والعجب والرياء والسمعة، واحد منها مهلك، فكيف إذا اجتمع الحسد؟ صلى الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصال الثلاث من أعلى خصال الإيمان، كما قال ابن رجب: فمن كملها وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذكر العلامة الشيخ الصداع بالحق، والله إني لأحب هذا الشيخ جدا، الشيخ محمد بن أمان الجام عليه رحمة الله، كان سلفيا على الجادة، صداعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، وأشرطته وكتبه في غاية النفاسة. قال فيما معنى كلامه رحمه الله تعالى: إذا أردت، متى ما اتحد مراد العبد مع مراد الله، والمراد الإرادة الشرعية للكونية، قال: كانت محبته لله جل وعلا. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا عارض أمر مراد الله ورسوله، فقدمت مراد الله ورسوله على هوى نفسك أو محبة زوجتك أو رضا عشيرتك وقبيلتك، فمحبتك صادقة وكاملة، أحب إليه مما سواه. إذا عارض شيء مراد الله ورسوله، فقدم مراد الله، ما أراده الله منك شرع، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، بمعنى أنه يفعل المحرمات ويفعل الموبقات حتى يرضى الناس عنه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيعامل بنقيض قصده. وهذه الخصلة هي الأساس. ثم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. من أحب الله أحب ما يحبه الله ومن يحبه، فمن لوازم محبتك لله جل وعلا أن تحب ما يحبه الله. وأن يحب المرء الإنسان لدينه وتمسكه واستقامته في منهجه ودعوته لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لأغراض ولا لمصالح ولا لشيء آخر، يحبه لله، فيكون ممن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. قل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما تحاب اثنان فأحدث أحدهما حدثا فلم يتفرقا إلا كانت محبتهم لغير الله. وهنا يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر والشرك بعد إذ أنقذه الله منه. فلا حول لنا ولا قوة، الله جل وعلا من علينا بالهداية، شرح صدورنا للإيمان والإسلام، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه. كما يكره أن يقذف في النار. موطن الشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذن المحبة هي الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين.